بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، وهذا في يوم الأربعاء الأول من ذي الحجة 1438 هجري الموافق 23 أغسطس 2017 هجري. موحدين Publications pleased to announce a question answer session with الشيخ حسن عبد الوهاب مرزوق البنا. And that's on Wednesday, the 1st of Dhul-Hijjah, 1438 Hijri, corresponding to the 23rd of August, 2017 Miladi. شيخنا السائل يقول، شيخنا قبل ما نبدأ، في حساب تبعكم، في حساب باسمكم يا شيخ على موقع تويتر، هل تعرف من القائم عليه؟
موقع مين؟
موقع تويتر يا شيخ.
تويتر؟
نعم.
ده فين ده؟ ما أبقى شريك ده.
ده في الشبكة من مواقع التواصل الاجتماعي، في أخ والله على ما عمل حساب باسمكم، وإن شاء الله نحاول نتواصل معه ونعرف مين هو.
كم رسالك هنا خير
بإذن الله تعالى. طيب، السؤال يقول يا شيخنا، شيخنا I live in an apartment building and there are Hindus that have statues of idols in the same building outside my apartment. Will the angels not enter my home even though these idols are not in my apartment? السؤال يقول يا شيخنا أنا أعيش في عمارة فيها شقق يعني، وفي نفس العمارة ديت في شقق فيها ناس هندوس والله المستعان، وبعض هؤلاء الهندوس يضعوا التماثيل خارج شققهم، فهل هذه التماثيل تمنع الملائكة من دخول شقتي رغم أن شقتي ما فيها أي أصنام؟
لا إن شاء الله ما تمنع. هذا خاص، كل واحد خاص ببيته، كل مسلم مسؤول عن بيت الذي هو يسكن فيه، وليس مسؤول عن سلم لبرة إلا إذا كان شيء يضر السكان، أما إذا كان غير ذلك وحصل خلاف بينه وبين السكان تعمل فتنة في البيت، هو مسؤول عن البيت وشقته الخاصة. أما الشقة الثانية فليس مسؤول عنها.
نعم الشيخ. طيب، من أسن ذا كويشن الشيخ عبد الله أفتسين، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى those idols are not going to prevent the angels from coming to your apartment because you are responsible for your own house. Every Muslim is responsible for what's inside his house or his abode. That place that you live in, you're not responsible for anything else outside or inside that place except if it brings harm to other inhabitants around you. Alaykum salatullah. So in other words, as the Sheikh said, everybody is responsible for his own apartment or his own home that is owned or rented by him or her. As for other homes or apartments around you, you are not responsible for them. Allah Ta'ala a'lam. Or what happened with them. So inshallah, that will not prevent the angels from coming to your apartment. Those idols outside. طيب، السؤال يقول يا شيخنا، is it legislated to fast all 10 days of the Hijjah or just يوم العرفة؟ يوم عرفة. فالسائل يقول يا شيخنا، هل يجوز صوم العشر أيام من ذو الحجة أم فقط يوم عرفة؟
ازاي يعني فقط
معرفة ازاي؟ يعني واضح ان الاخ او الاخت عنده اختلاط في الامور، بيسأل هل ممكن اصوم ايام ذي الحجة العشر الاوائل ولا اصوم فقط يوم عرفة؟
ما في معنى، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم على قدر علمي لم يصومها كله، عمل الخير كثير، طلعت القرآن، الصدقات، يعني تصلح المسلمين، حب المسلمين، مساعدة المسلمين، المرؤات، كل الحاجات دي، فإنزال الطيبات يعملها صوم وغيره، ولا صوم ما فيش يعني بأس، تفعل من ذلك والله أعلم، يعني الصوم فيها.
نعم شيخنا، أظن برضو في شيء هنا، يوم عرفة هو يوم التاسع صح يا شيخنا؟
نعم،
يوم عرفة يكون اليوم التاسع مظبوط؟
أيوة نعم.
هو بيسأل على 10 أيام من ذو الحجة، فكيف يصوم يوم العيد؟ الله
لا
مستعد.
بس يوم العيد
نعم، هذا هو يعني فقط العيد. 9 أيام، هم 9 أيام فقط اللي ممكن يصوموا.
أيوة نعم
نعم. طيب الناس عندها question، الشيخ عبد الله said there's no prohibition regarding fasting the first and I repeat the first 9 days, not the 10 days, because the day of Arafah, as the Sheikh had brought his attention to that.
No.
And inshallah we'll explain why the confusion of numbers. No. As the Sheikh Abdullah said, and as you know from the ayah and the 10 nights, and the 10 nights. So if you're counting the nights, then you may say 10 days. But it's not 10 days.
عند المسلمين كده اليوم الليلة تسبق اليوم، الليلة تسبق اليوم، يعني يوم واحد ليلة اثنين، يوم اثنين ليلة ثلاثة، وهكذا يوم 9 بقيت 10.
نعم. As the Sheikh Abdullah said, as in regards to the counting of the days, the Muslims count the night before the day. So for example, you said it is the first day of the month, but it is, once the first day is over, then the second night of the month starts. And the same thing with the day of the second day leads to the third night. And the ninth day leads to the 10th night, and so on. So in reality, there are only 9 days to fast. If you want to fast, the Sheikh said there's no harm to do so. Sheikh said, Habibullah, according to my knowledge, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not fast all 9 days. But there's so much good to do during those days, like reciting the Quran, giving out charities, helping the Muslims in any shape or form, teaching others the Sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam amongst them. Eh, al muru'at ya Sheikhna, barakallahu fik.
Muru'at yani أحسن إلى العيال وزوجته وعيال، أحسن إلى الجار وحملك، يعني كان يأتي الجار بهذه الأيام وهكذا، يعمل مرؤات، يساعد واحد منكوب، يساعد أرملة، كل الحاجات دي يعني من الخير كله.
اللهم بارك.
الإنسان بيشوفه خير بيعمله.
No. So I asked the Sheikh, what's the meaning of the word al-muru'at that he mentioned earlier? He said it's ihsan, doing good to your neighbor, doing good to your wife, congratulating your Muslim neighbors of the Eid, and so on. Also, helping those who are going through any difficulty, financial or otherwise, in their during those days. Interfering or trying to solve arguments between those who have issues with each other, connecting the ties of the wombs, and so on, even helping a widow out, and all of facets of good that you may be able to help with. So Sheikh said fasting those days is no harm at all, so as far as we know. But remember the day of Eid, which is the 10th day of the Hijjah, there's no fasting, only 9 days that you can fast. والله تعالى أعلم. طيب شيخنا سأل يقول، طيب شيخنا في سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
سأل يقول، is it only the person who's actually cutting the neck of the animal and actually slaughtering, that cannot trim their nails and hair. Does that mean if someone is having someone else slaughter the animal on their behalf or kill the animal on their behalf, he can trim and shave, etc.? بسأل يقول الشيخنا السؤال ده من الإخوة في ترينيداد وتوبيغو من بحر الكاريبي يقولون هل الشخص اللي هيدبح بإيده هو الوحيد اللي لازم ما يقص شعره ولا يقص ضوافره ولا حتى اللي نوبه عنه؟ يعني لو أنا قلت الواحد أنت هتدبح عني، فأنا هل علي أنا كمان إن أنا ما أقص شعري وضوافري؟ وهل في اختلاف بين العلماء في الموضوع؟
مش عارف بقى أسألك بقى.
طيب. بإذن الله تعالى. طيب and asking that question, the Sheikh said, inshallah, we're going to ask some of the brothers, بإذن الله تعالى, some of the, يعني the brothers, the Sheikh, some of the students, بإذن الله, and we'll come back to you on that. نعم نعم, I was trying to tell when the phone cut off. شيخنا الأخ تقويم أسلم هيكون مع الإخوة بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى في البحر الكاريبي. تقويم أسلم هيكون معاهم في البحر الكاريبي إن شاء الله مع الأخ يوسف والإخوة هناك.
توقيت بريطانيا؟
نعم.
أخو نجيم؟
أنا مش عارف. This is...
أخو؟
Is his brother called Nadim?
تقويم أسلم في بريطانيا ونجيم أخو. خلاص ما الحمد لله جاي زيارة.
يعني إذا هذا التقويم يعني نعم إن شاء الله يا شيخ هيزور الإخوة في البحر الكاريبي.
الحمد لله الحمد لله.
نعم والأخ كاشف خان.
الحمد لله ربي يتقبل منا ومنه.
آمين شيخنا. أخو نديم اسمه تقويم شاه. أخو نديم اسمه تقويم شاه. أما اللي هيجي عند الإخوة في البحر الكاريبي اسمه تقويم أسلم.
واحد تاني.
من شمال إنجلترا. تقويم أسلم هذا من شمال إنجلترا.
جاء هو الأخير وفقه والله بلغوا السلام ودعاء لهم التوفيق.
آمين.
والسداد الذي يسر رحم الإيمان جزاه الله خيرا.
اللهم بارك. So the Sheikh is saying, convey my salam to them and my dua that Allah give them the success and the firmness. Ameen, Ya Rabbil Alameen. طيب, Sheikh Nassal يقول, هذا سؤال طويل شوية, بس طيب, نبدأ بالسؤال, أو نكمل بالسؤال هذا. How can I maintain خشوع in Salah? Nassal يقول, كيف يا شيخنا أحافظ على خشوعي في الصلاة؟
نعم.
السائل يقول يا شيخنا كيف أحافظ على خشوعي في الصلاة؟
حاول يعني كل ما يشرد فكره فكره يرجع ثاني يجاهد نفسه.
يعني كل ما يشعر بالوسواس
لا يشرد فكره فكره يطلع في حاجة ثانية. يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دراس، وإذا انتهى التأذين يرجع الشيطان، وإذا قيم الصلاة أدبر الشيطان وله دراس، فإذا انتهى التقديم من خمس صلاة يأتي الشيطان وبين العبد وربه يقول اذكر كذا اشكر كذا اشكر كذا ما لم يكن يشكر فلأي عدوكم كم صلى.
ممكن الشيخ تقول علينا الحديث ثاني؟ نعم ممكن تقول علينا الحديث ثاني؟
إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دراس.
نعم
يعطوه دراس بالجنة زلاهي.
نعم غزات الله مستحيل
دراس.
نعم.
هذا الشرع كده. نعم. على بل الايه والحدث البخاري ما هو الحدث خلف رساء او دراس. نعم.
نعم. طب وبيت الحديث يا شيخ؟
إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان والأوتران، انتهى الأذان يرجع الشيطان، فإذا قيمة الصلاة أدبر الشيطان والأوتران مرة ثانية. انتهى الإقامة يرجع بين العبد وربه والشيطان، بين العبد والشيطان، اذكر كذا اذكر كذا، يعني خلص الله يسر أخا بينه بالرب يسره. لعل بعض الناس بعضك بعض يقول لما بيأمني حالة أصلي، بعض الناس يقول كذا يتكر حاجة على رسول.
نعم.
هذا مكائد الشيطان.
نعم. طيب.
الإنسان في الحديث ربنا يستر علينا خطر عليه كلنا. ليس لك بالصلاة إلا ما عقلت.
إلا يا شيخ؟
نصفها. إلا ما عقلت. نصفها. ثلثها ربعها. مشكلة. بالنسبة لنا. والله مستعان.
الله مستعان. طيب. In answering that question, the Sheikh said, he said the person, the Muslim, must try as best as he can. Anytime he starts daydreaming in his salah or wandering away, he returns back to the affairs of the salah or the prayer as soon as he can or she can. Remember the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if the muadhin calls to the salah, makes the adhan, the shaitan will run away. And this hadith is mentioned in Bukhari, for those of you that want to look it up and look at the tafsir of that hadith. If the muadhin makes the adhan calling to the salah, the shaitan will run away and he will have gas, he will pass gas in different forms. Yani in Arabic it says durat or fisa, which is different types of passing gas. But once the muadhin finishes the adhan, then the shaitan will come back. Satan will come back, or the devil will come back. And once the muadhin makes the iqamah, once the salah is established, meaning the iqamah is being called, the shaitan again will run away and he will pass gas. And once the iqamah is over, the shaitan will come back to the slave or the servants of Allah. And he will try to get between the servant of Allah and his Lord by telling him, remember this, remember that, remember this. Meaning, in other words, try to busy him with affairs other than the salah. And it's something that's known. هذا بقية الحديث يا شيخ؟
فلا يدري أحدكم كم صلى.
يعني هذا بقية الحديث اللي هو الشيطان أدبر الشيطان والله ضرات. So the Sheikh said.
شر ثلاثة شر أربعة وهكذا.
نعم الله المستعان. So the shaitan will try to get between the slave, as the Sheikh Hafidhahullah completed the hadith by saying the shaitan will try to get between Abdullah, the servant of Allah, and his Lord subhanahu wa ta'ala, so much so that the person making the salah or the prayer will not know whether how many rak'at they have performed, how many rak'at they have performed or have they prayed, whether they prayed three or four and so on. Some of the people, as the Sheikh said, say, every time I lose something, I run to make salah. Every time I lose something, I run to make salah, and almost immediately or innocently, I remember where that item is. And that is, of course, from the ways of the shaitan, that he tried to remind you even of something that you lost because you got into the salah. He doesn't want you to be in that salah to start with. As the Shaykh of Allah said, also we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us and you. Because also in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentions that there will not be, by the time you finish your salah, will not be from the salah of except what you have tied your heart upon. You may only get half of the reward of that salah, or a third, or a fourth. Wallahu al-musta'an. Barakallahu fika, Shaykhna. طيب السؤال يقول يا شيخنا هذا سؤال شوية طويل نقول إن شاء الله على بعض وبعدين يعني نحاول نقسمه من باب التيسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I hope and pray that you are well in health and iman and may Allah bless you I have a question for the Sheikh حفظه الله I am a brother from London living with my parents my brother and my niece I have an intention to get married soon however I want to live with my parents at the same time My future wife may not have issues looking after my parents and living with them, but would object to living with a brother-in-law. My brother does not want to leave the house as he has recently got married, and his wife lives abroad and will live with us in the same house in a few months' time. If my brother does not move out, then this means I cannot marry and live with my parents as my wife wouldn't live with a brother-in-law in the same house. Am I permitted to delay marriage until my brother decides to move out? I don't want to leave my parents because of marriage. What advice would you give me in my situation? Barakallahu feekum. الأخ يا شيخنا بعد السلام عليكم بيسأل الله سبحانه وتعالى إن يطول يعني يعطيكم من الصحة والإيمان. Now, as the Shaykh answer your dua that you are well in health and iman, he said, for us and for you and for all of those who are listening, to be upon health and iman. Naam? Arfa al-sut hadra, Shaykhna. Kala ahsan?
Aywa.
Tayyib, Allahumma barak. طيب فالشيخ حفظه الله شيخنا فالأخ يقول أنا أخ من لندن أعيش مع أبويا وأمي وأخويا ونيس بنت خالتي أو بنت عمتي معايا شيخ فبيقول أنا عندي نية إن شاء الله أتجوز قريبا ولكن عايز أعيش مع أبويا وأمي بعد الجواز وزوجتي في المستقبل أو لعله خطبها ما عندها مشكلة إن هي تعيش وتراعي أبويا وأمي معايا ولكن المشكلة هنا يا شيخ طبعا ترفض إن هي تعيش في نفس البيت مع أخويا أخويا مش عايز أنا مش عارف إزاي ما مسألش على بنت خالته غريبة شوية نعم فيقول نعم صحيح as to the issue here as the sheikh noticed from the beginning of this question talking about that the brother lives with his parents and his brother and his niece could be through maternal niece or paternal niece who's a girl so the sheikh said why is he not marrying his niece then I mean, why? How come she's staying with them in the first place? And why he's not marrying his niece in this case, since she lives with his parents already? Wallahu al-musta'an. La'alla saghira fi al-sinn ya sheikh. Wallahu a'lam. Nah, maybe the niece is young in age. Yani we only can guess right now what the situation with the niece. فالأخ هنا بيقول يا شيخنا هو عايز يتجوز لكن أخوه مش عايز يسيب البيت لأنه هو أخوه كمان اتجوز قريبا ولكن مراته لسه عايشة في بلد آخر يعني عايشة في والعلاف بلد آخر من بلد الإسلام يعني اللي اتجوز الريدي مش عايز يسيب البيت هو كمان فدلوقتي أخين واحد اتجوز والتاني هيتجوز والاتنين عايزين يجيبوا مراتاتهم ويعيشوا مع أبوهم وأمهم
لا انت غير سليمة
نعم هذا هو
كلام أم وأبو ويفتن لا بتقتل غيره، لا
لا
بتعرضه في المعروف. يسكن جنب أبو أمه معلش في شقة مستقلة.
أيوة
الواحد شقة مستقلة جنب أبو أمه تعالى لأخواتك.
الإخوات بس يا شيخ ولا حتى الأب والأم؟ ما هو الأب ما هو يعتبر أب مش الحم؟
أقول له اسمعنا بس يا عبد حكمة، لأن الأم والزوجة في عزاء تقليدي وعدم راحة في الناس ولحالتها وحالها عاوز السياسة كرأية وصبر وحكمة منه، وإن كل يوم حزعله.
نعم.
طيب انا ما يلا نفهم معه ابو بس من عند حكمة.
نعم يعني ما في مانع ان امراته تسكن معاهم رغم ان ابوها يعني يعتبر حماها، مظبوط يا شيخ؟
لا مش حاجه، الله حرم له.
طيب. طيب في الحالة دي يا شيخنا so the sheikh regarding this situation when explained to the sheikh, now we have two brothers that one has got married already and he's planning to move his wife in with the parents and when
نعم
And the other is intending to get married soon and he wants to move his wife in with him also with the parents. The Sheikh said, brothers cannot have the wives with him in the same house. Brothers, siblings, cannot have their wives living together with them because they're not mahram to one another. The brother cannot be a mahram for his brother's wife. The brother cannot be a mahram for his brother's wife. But if it's only one brother living with the parents, yes, his wife can move in with him. He can get married and move in his wife because in that case, her father or his father becomes a mahram for his wife, but it's going to take a lot of wisdom for the brother to deal with any kind of problems that may erupt between his wife and his parents. In detail, brothers, wives, blood brothers' wives are not mahram to one another. As the Sheikh said, I understand the two brothers, the two siblings, want to obey their parents and want to be close to their parents. But we learn from the Sunnah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is at-ta'ah fil ma'roof. Obedience is only in what is permissible. And it's not permissible to move in your wives with you as two males, two brothers, in the same house with your wives with you, because you cannot be maharim to one another's wife. What is best for you, the proper way to go about this, the Sheikh said, is each one of you brothers, find an apartment close to your parents or a house and move in an independent house of your parents. This way you can be close to your parents, but you can also have your wives in a place of their own away from those who cannot be maharim for them. So each one of you must have his own independent apartment, for example. As to live together all together like that with your wives is not permissible in Islam. The Sheikh also mentioned a point. He said in a lot of cases, the wife and her mother-in-law may have what we call traditional enmity, or it may be an instinctive enmity also. Wallahu musta'an. So this kind of situation where you, as a man, bring your wife in to live with your parents may take a lot of patience, a lot of wisdom. And be prepared that every day something may happen where somebody, either your parents or your wife, might get upset. There's no harm, though, that you can move in your wife with your parents, but you cannot have your brother around. And again, the Sheikh said, if you want to go ahead and do it that way, you must have a lot of wisdom to deal with this situation. and a lot of patience. Ameen. We ask Allah to give all of us patience. ممتاز يا شيخنا. بس هنا السائل يعني برضو من باب التوضيح بيقول, ففي الحالة دي يا شيخ بيقول إذا أخوي أصر إن هو يستنى مراته تيجي من برا عشان تعيش مع أبويا وأمي, في الحالة دي أنا ما أستطيع أتجوز, لازم أخر جوازي لغاية لما أخويا ومراته يسيبوا البيت. ولكن أنا مش عايز أسيب أبويا وأمي بسبب الجواز, فما نصيحتكم يا شيخ؟
نعم.
الأخ بيقول هل في الحالة دي آخر جوازي لغاية لما أخويا يعني مراته تيجي من برا من البلد اللي هو متجوزها منها وينتقلوا يتركوا أبويا وأمي, ولا الأخ بيسأل يا شيخنا هل يجوز في الحالة دي أن أنا أخر جوازي لأن أنا مش عايز أسيب أبويا وأمي, بيقول مش عايز أسيب أبويا وأمي, فهل ممكن أخر جوازي أنا لغاية لما أخويا يسيب بيت أبويا وأمي هو ومراته؟
ها جابة, بس هو عايبة معارض للفتنة يعني تعبان.
نعم
ممكن, لكن يعني هو لو قعد مع أبو وأمه لوحده معلش, لكن لما يجي أخوه بقى يسيبه في البيت.
نعم يا شيخ.
أنت كذلك أما يجي أخوه بزوجته يترك البيت هو.
نعم.
يأتي وحده.
نعم. So in answering the second part of the question here, where the brother is saying that he doesn't want to leave his parents alone, doesn't want to leave his parents because of marriage, and should he delay his marriage until his brother moves away, moves out of his parents' house with his wife? The Sheikh said, "Yani, if that is what you want to do, so be it. But you're exposing yourself to the fitna. You're exposing yourself to fitna. And any time your brother comes with his wife in your parents' house, since you live there, you cannot be around. You must leave the house. When your brother comes to live with his wife in your parents' house, you must leave the house because you are not a mahram to your brother's wife, as the Sheikh mentioned earlier." بارك الله فيكم يا شيخنا. السؤال يقول يا شيخنا, في برضو سؤال خاص بالأضحية هنا, ما هو الرأي الأقوى يا شيخنا, مسألة أضحية عن كل عيلة ساكنة في نفس البيت ولا أضحية عن كل شخص؟ عن كل عيلة. طيب يا شيخنا, والعيلة يعني أنا في حالتي أنا مثلا
عيلة الأب وأم وأولاد.
طيب أنا دلوقتي
إذا أخوه هو الرجل وأخوه وأخوه, لا في العيلة دي هي أب وأم وأولاد في العيلة دي ينزل الذبيحة.
طب لو بعض أولادي يا شيخ دلوقتي نقلوا من البيت, دلوقتي يعني عندي 3 صبيان قاعدين لوحدهم في بيت تاني, إزاي هم يضحوا؟
فأولي البيوت تانية يتبع عن نفسه كان قادر, كل واحد يتبع عن نفسه وعنده كان قادر.
نعم, يعني هم الثلاثة ممكن يذبحوا ذبيحة واحدة ولا كل واحد يذبح ذبيحة عن نفسه إذا كان قادر؟
إذا كانوا بعدين بعد واحد بعدهم شيء نساء ولا حاجة يذبحوا ذبيحة.
ما شاء الله. طيب, in answering this question, and this question, mashallah, led to a lot more benefit that I needed personally. He said, the Sheikh, regarding making or slaughtering or having the biha or sacrifice, it's one per family, meaning where a father and a mother and children live in the same house, then they only have to slaughter one animal. So I mentioned to the Sheikh about my situation where I have 3 of my sons live in a separate house by themselves. He said each one of them should be slaughtering, if they have the financial capacity, each one of them should be slaughtering yani on behalf of himself. But since they live all in the same house and they don't have wives yet or children to care for, then all 3 of them can share in one animal in that case, since they are brothers to one another. والله تعالى أعلم. طيب شيخنا سأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My question is that I've suffered from miswas and it really affected me. And I had a dream like no other. An Iraqi performed ruqya on me and beat me with something slightly, and later he told my dad that it will stop the miswas and let Iman settle. Does that mean I should perform ruqya on myself or let Iraqi do it? السائل يقول: يا شيخ السلام عليكم. يا شيخنا سؤالي خاص بمسألة الوسواس. الشخص هنا أخا كان أو أخت والله أعلم ما أعرفش، يعاني من الوسواس بشدة، فيقولون في السؤال هم حلموا حلم ما يعني يتصوروا بالمرة. في الحلم هذا جاءهم راقي ورقاهم وضربهم بشيء ضربة خفيفة، وقال قال لأبوهم هذا هيوقف الوسواس واصبروا حتى الإيمان يثبت في القلب. فهل يعني يا شيخ مع الحلم دوت، يعني الأخ دلوقتي هذا أو الأخت حلم الحلم ده معايا يا شيخ، فيقول هل هذا يعني يا شيخ لازم أجيب راقي يرقيني ولا أرقي نفسي؟
يرقي نفسه هو أو يرقي غيره بلد، والمرأة ما يرقاش راجل، يرقيها محرم، راجل محرم لها أو أخوها أو أبوها أو أختها بلد. ولكن لازم يأخذ بالأسباب، الأسباب منها إن هو ما يعيش لوحده، يقعد مع ناس في المجتمع، يبقى لي أصدقاء وللجيران يقعد في وسطهم، وخبالك نفس الوقت يشوف واحد من أحبابه وعنده شو وسواس يمشي معاه ويسمع كلامه يقول له عاوز يتعالج عنه، يقول له الله الله قل لا وكبر على طول، يجي يتوضا يقول لا اختر على طول اعمل زي وهكذا يسمع كلامه بس عشان بعدين يعني راح المرض بلد ينتشر.
نعم
يا بنتي ده الاسباب، ويقوي ايمانه بالله ويضعته لله ويسال رب العفو والعفو بعد الرقيه والشخص اللي يعمل زيه والإذان إن شاء الله كل شيء ما فيش الحلم الرؤية للتكفي.
نعم يا شيخ
الرؤية للتكفي.
نعم
كلام ده يكفي ولا عاوز حاجة تاني؟
جزاك الله خير يا شيخ. طيب شيخ سيد حفظه الله، it is better that you perform ruqya upon yourself or ask somebody to make ruqya upon you. But remember, if you are a sister asking that question, no man can make ruqya upon you except your mahram, like your father, your brother, your son, your paternal or maternal uncle, a male that cannot marry you, in other words. Only a male that cannot marry you in Islam is permitted to make ruqya on you if you needed ruqya by a man. But the Sheikh said, you must also seek the reasons. Do not leave yourself to sit all by yourself. Do not be alone, but rather mingle with the society. We're talking, Taban, of course, about mingling with Muslims around you. Seek out your friends. Seek out your neighbors who are upon Islam and upon the Sunnah. At the same time, you must find somebody to become your companion 24/7 if it's possible. Because waswas is a sickness. So instead of listening to your waswas, your companion will be the person that you listen to. So if you're a brother that have a brother as a companion, do like he does. When it's time for the salah, if he makes wudu, you make wudu. And you go to salah like he does. Don't be making takbir too many times, for example, because your companion will tell you already made takbir. He'll remind you. He will become a shadow of yours. He'll become a shadow of his. So you walk with that companion. If you're a sister, you find a sister like you who's upon piety to help you out with your waswas so your disease does not spread or take over your life. as the Sheikh said, when you come to, when you approach the Salah, you just make takbir, or your companion will remind you, just make takbir and go into the Salah. Don't be thinking, oh, I have to go back and make wudu again, or I have to make takbir so many times, and so on. Wal'iyadu billah. Also, the person must strengthen their iman in Allah subhanahu wa ta'ala, and make a lot of dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ask Allah for al-afwa wal-afiyya, for safety, security, and salvation. This is a, Sheikh said, this is a disease. This is a sickness or an ailment or a disease. Now, and as it was, this is a sickness or an ailment from the shaitan. This is a sickness or an ailment or a disease from the shaitan. Wal'iyadu billah. So after the ruqya that you perform upon yourself, which is best, or if you're a sister, asking your maharim to perform the ruqya on you, if you cannot perform it upon yourself, and having a good companion, a man with a man or a woman with a woman, to always remind you of what is right. The Sheikh said, do not follow that dream, because seeing something in the dreams is not sufficient. Seeing something in dreams is never sufficient in Islam. Allah Ta'ala A'lam. طيب شيخنا السائل يقول يا شيخنا, is it permissible for girl children to play with dolls, and is it okay if the dolls are real looking? Do the eyes need to be removed? فالسائلة تقول يا شيخ, أو السائل يقول, هل يجوز للبنات أن يلعبوا بالعرايس اللي شكلها حقيقي, شكلها يعني كأنها بني أدمين, ولا لازم نشيل العيون منها؟
لا تلعب بيها, بس ما تعلقهاش, تبقى ممتحنة يعني. انت حاجة تلعب بيها في الأرض.
طيب اللهم بارك. So now in that question, he said, the Sheikh, you don't have to remove the eyes. يعني ما نشيلش العيون يا شيخ, صح؟
لا.
طيب. As the Sheikh حفظه الله, يعني stress that to him, you do not have to remove the eyes from a real looking doll for girls to play with, but rather let the girls play with the dolls as long as they're not hanging them up somewhere and using them like children use their toys, throw them around and so on, like an object, like any other object, then it's permissible for them to play with these items or these dolls. Allah Ta'ala A'lam. طيب شيخنا, في سؤال خاص بمسائل الأضحية كمان.
نعم, في
حاجة في حاجة مشهورة عندنا في كولومبس يا شيخ.
في حاجة؟
نعم, سؤال بس أخير يا شيخ, اسمح لنا.
خلاص سؤال ده؟
نعم خلصنا.
في بعض الناس ياخذ اللعب يعديها الصفر ويحطها في الدولاب عشان يحافظ عليها. ما فيش مثلا واحد عروسه وعريس وراجل وست وحصان وكذا, لا. ولكن واللعب كمان بالاطفال العرايس للبنات, بس بنات لما كنت بقى حمير وحاجات زي كده, لا.
ممكن توضح الموضوع ده يا شيخنا شوية؟ أنا مش فاهم دلوقتي, تلخبط الأمور عندي. طيب مسألة إن البنات, يعني إحنا في عندنا لعب هنا يا شيخنا عبارة عن بيت مصغر.
نعم.
معي يا شيخ, البنات مثلا عندنا في لعب عندهم عبارة عن بيت مصغر وفي عرايس. لا يعني عندهم بيت بيدوهم زي بيت صغير كمان للعروسة.
لا بس انتعم بعضهم
انتعم حتى الأرض كده. يعني يسيبوه على الأرض عالي ويلعبوا بيه زي ما بيلعبوا أي حاجة, مظبوط؟
يلعب فوق شيء ولا في الدولاب.
نعم,
يلعب فوق شيء ولا في الدولاب.
طيب خير إن شاء الله, فهمت الموضوع. طيب, the Sheikh said some people take the toys and kind of store them away in a cupboard or on a shelf or put him on top of a table to preserve him per se, or to keep him good. The Sheikh said that is not the way it should be treated. These toys should be treated like any other object the kids play with. They should be left on the ground and let them play with it. So explain to the Sheikh what we may refer to in the West as doll houses, where they have houses, what looks like a house or a home, and for the dolls, so the kids can, the girls can play with that. He said, there's no harm with that as long as you don't put those houses, doll houses or doll houses on a shelf or inside some kind of display case. Let them put them on the ground and play with them like they play with any other item. And here's another important point the Sheikh mentioned, Hafidhahullah, is that dolls are for girls. The girls can play with all the dolls they want, but as for the boys, give them a car, a vehicle, a train, something else other than dolls. Again, dolls are for the girls to play with, but as for the boys, you can give them cars, trains, whatever else you can play with. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Naam, naam. From the way of also correcting Sheikhna, لعل في خطأ حصل مني في الترجمة في مسألة الأخ أو الأخين اللي عايشين مع أبوهم وأمهم والنيس عندنا في الـ في الـ في اللغة الإنجليزية بتعني بنت الأخ أو now I see where the problem is. بنت الأخ أو بنت الأخت. مش بنت ال يعني مش بنت العمة أو بنت العمة لا هي أو الخالة أو الخالة هي بنت الأخ أو بنت الأخت
بنت أخوه بنت الذي هو حارم لها
نعم هو محرم لها نعم
يعني خالتها أو عمها
نعم
خالها أو عمها حلال
طيب
بس هم بالنسبة بعضهم لازم استحال يعني واحد بنت خالته والثانية هم بالغين يعني استحالوا من بعض
نعم
بنت عمته وابن عمته خاله والعم استحالوا من بعض من بعض من استغال معلش
نعم Here is a little correction from our brothers in the Philippines. May Allah preserve him. And Jazakumullah khair for correcting me. As you probably know, this is the way of Sunnah. Naam? يعني بنت أخته أو بنت أخوه. والله أعلم.
واحدة بس. لكن أنا كنت بنت أخت الثانية. معاهم.
نعم.
راجل معاهم. بنات معاهم.
As the Sheikh Abdullah, يعني explained, I made a mistake in the translation, and again, Jazallah khairan, the brother in the Philippines, for catching that mistake. I translated to the Sheikh, the niece, as the cousin, instead of translating as it should be. The niece is basically, in other words, is the brother's kids or the sister's kids. So you are an uncle to them, uncle to those children. In that case, of course, you are a mahram to those children, especially the girls, as the Sheikh said, Hafidhahullah. So in that case, the niece is not a problem. You cannot marry, of course, your niece. But if she was your cousin, yes, you can marry her. If she was your cousin, meaning if she was the daughter of your uncle on the father's side or the mother's side, you can marry her. But if she was the daughter of your brother or your sister, you cannot marry her. If she was your niece, meaning the daughter of your brother or your sister, you cannot marry her. The Sheikh said also an important benefit here. He said, let's say each one of the brothers now have kids. If they both have girls only, meaning nieces to one another, even though they're cousins to one another as girls, but each one of the brothers have nieces now. They can be all mahram to one another and they can all live in the same house, even though the wives cannot be with them. And I hope that you're not getting mixed up with this. Also, if there was any boys, meaning nephews, as we call them in English, the nephew cannot be around the niece from another uncle or aunt, because in that case they become cousins to one another, and hence they can marry to one another. Again, a nephew and a niece from different parents cannot be living in the same house, because they are technically cousins and they can marry each other one day. And once they marry each other, of course, then the man becomes a mahram forever for that woman. Wallahu ta'ala a'lam. And of course, that's also another way of translating the word mahram that we've been trying to clarify many times over. The fact is, if you can marry that woman in accordance with Islam, then you are not a mahram to her. You are not a mahram to her. Inshallah khair, the brothers in the Philippines, for correcting me on that. نعم شيخنا ممكن سؤال أخير بس سؤال سريع. هل يا شيخ في يعني بعض الإخوة عندنا في كولومبس بيأتوا بالخروف العيد قبل العيد ويحطوه عندهم في البيت ويوم العيد يذبحوه زي البلاد بالضبط؟ لكن هنا البلدية نسمع عن البلدية بتمنع الموضوع هذا، تمنع الذبح الخرفان في البيوت، لازم تاخدها على المزرعة. فهل في إثم على الشخص إذا عمل الكلام ده؟
في الحكم.
نعم؟
في الأوامر، في الأوامر أحسن وأنظف، يعني وسخ بيته. المدبس لوتر أحسن.
طيب يا شيخ، نعم. هو في طبعا السبب ان كتير من الاخوه بيعملوا الحكايه ديت يا شيخ ان لو هو اشترى الحيوان بنفسه جابه بيته ارخص له بكتير من ان هو يروح يذبح في مزرعه، يعني ما انا صح. ما هذه هي، هذا هو مربط الفرس. هو اصلا ما نعم انا معاك يا شيخنا، بس يعني مثلا هو لو مشي باللي هو ذبح المزارع مش هيشتري خروف لانه ما عندوش امكانيه ماديه. لكن لو اشترى الخروف من المزاد هيشتري مثلا ب 35 دولار او 50 دولار، لكن لو راح المزرعه مش اقل من 200 و300 دولار.
والله يستاهل خلاص.
نعم؟
يستاهل، اذا كان في مضره بقى وفي تعريض قوي.
أيوة. طيب، فهنا الأولى طبعا إطاعة أوامر الحاكم، مزبوط يا شيخ؟
نعم.
طيب، اللهم بارك. So, the question was, it's a kind of a... جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخنا، جزاكم الله خير، سامحونا على التطويل.
سلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So in answering the last question, the question is actually regarding the brothers here in Columbus. It might be done in other cities where brothers take it upon themselves to buy their sheep or lamb before Eid. It's cheaper from auction houses or from auctions. Take him home, keep him at home, and then slaughter it on the day of Eid. And of course they're doing so they can save a whole lot more money by doing this. Even though we found out and we heard, like for example in the city of Columbus, Ohio, that the city code does not allow a person to slaughter sheep or lamb or even goats in their homes. That's the city code. So the Sheikh said it is best that you obey the commands of the ruler. It is best to obey the commands of the ruler. If that's the city code, then you should be going according to the city code. So explain to the Sheikh, but we have an issue here, Sheikh. If you buy a lamb or a sheep from an auction, it's maybe $50 a piece. While if you have to slaughter on a farm, it's at least $200 a piece. And for some brothers, they cannot handle the $200. It's too expensive for them. What should they do? The Sheikh said they should bear the consequences of their action. Since it is the code where you live and the law, you should follow the law even if it's more expensive for you. And when I explained the part that if that's the case, Sheikh, some of these brothers will not be able to slaughter at all then, because they cannot afford that kind of money if they go to a farm and slaughter. He said, again, it is best to obey the commands of the ruler. And if there's any harm, then they should take the lesser of the two evils. They should take the lessers of the two evils. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anything that I've said that is correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I've said that is not correct is only from myself and or from the shaitan. And again, I repeat, saying Jazakumullah khair, the brothers in the Philippines, for correcting my translation. I would love to hear more corrections. Barakallahu feekum. And this is from the way of the people of the Sunnah, that I to be corrected as a man upon the Sunnah at the time I made the mistake. And I cannot say enough about thanking the brothers for doing so. Walhamdulillah Rabbil Alameen.